إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، اللهم آمين. إخواني في الله، في هذه الخطبة بإذن الله جل جلاله أتحدث عن مقام من مقامات الدين، مقام يحبه رب العالمين، وكان قدوتنا فيه خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، مقام قل فقهه عند كثير من المسلمين، إما بعدم التفقه فيه والغوص في معانيه ومعرفة أسراره ودقائق مسائله، أو بسبب التطبيق الخاطئ الذي قد يفعله من يدعي أنه قد حقق هذا المقام. إنه مقام العقلاء، مقام الحكماء. سئل أحد الحكماء من هو أعقل الناس، من أعقل الناس؟ فقال الزاهدون: أعقل الناس الذين حققوا مسألة الزهد. إذا قيل الزهد عند بعض الناس تذكروا الثياب المرقعة والعيش المنغص والتعب، وهذا خطأ. بينما من حقق هذا المقام عاش سعيدا ومات سعيدا وحشر سعيدا بإذن الله جل وعلا. فأسأل الله أن يعلمنا ديننا وأن يرفعنا عنده جل في علاه. الزهد القلة من كل شيء وعدم الرغبة في الشيء، ولذلك قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام في قصة يوسف في سورة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، من الزاهدين، من المقلين في ثمنه وعدم الراغبين فيه. وقال العلماء في تعريف الزهد: هو عدم الرغبة في الشيء لأني أرغب في شيء أعظم منه. أنا لا أريد هذه السيارة لأني أريد سيارة أفضل منها، إذن أنا زاهد في هذه السيارة. ولنتوسع قليلا في معنى الزهد في الدين، في المعنى الديني والاصطلاح الشرعي. قالوا هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك، بمعنى إذا غلا شيء علي تركته، شيء لا أملكه لا أشغل قلبي به، شيء ليس في يدي لا أفكر فيه كثيرا، أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك. وقيل ترك راحة الدنيا لطلب راحة الآخرة، هذا هو الزهد، أن تترك راحة الفراش في أجمل أوقات للنوم لتقوم تصلي ركعتين، هذا الزهد، أن تترك الشبع لكي تصوم، هذا الزهد، أن تترك كثير من التنعم الذي تستطيع عليه تقدر عليه ولكنك تتركه لتعيش مثل الناس وتلبس مثل الناس فلا تتميز عن الناس، هذا الزهد. ولذلك الزهد ينقسم إلى أربع أقسام، منه واجب ومنه متردد بين الواجب والمستحب، ومنه مستحب، ومنه مستحب ومندوب، وهو أفضل الدرجات على الإطلاق. إذن الزهد في الدنيا في الدين في حكم الدين لا يخلو، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، لا يكون الزهد محرما ولا مكروها أبدا أبدا إلا إذا طبق خطأ، فإذا طبق تطبيقا خاطئا كان التطبيق هو الذي حرم، ليس مسألة الزهد. الزهد في المحرمات، هذا واجب، أن تزهد في كل ما حرم الله جل وعلا، كل ما حرم الله بيني وبينه جدار من رصاص، اللهم اجعلنا كذلك يا رب. وليس معنى ذلك أننا لن نخطئ ولن نقع في معصية، لا، فالخطأ وارد، ولكن مربط الفرس هو أن تتعمد المعصية تعمدا، أن تسعى إليها سعيا، أن تبذل لها جهدا، أن تعرف أن الذي تصنعه الآن حرام وتصر. إذن يجب عليك أن تزهد في الحرام، كل الحرام كبائر صغار، لأنك تتذكر أن الله قد ابتدأ بالصغيرة قبل الكبيرة، قال وكل صغير وكبير مستطر. الزهد في الشبهات، شبهة مترددة، حرام حلال مكروهة، من مقامات الأولياء والمقربين أنهم يزهدون في الشبهات. زهد في الفضول، أي ما فضل عن حاجتك، أن تزهد في الطعام الذي زايد عن حاجتك، أن تزهد في الملبس الزائد عن حاجتك، أن تزهد في المركب الزائد عن حاجتك، لأن هناك من إخوانك من لا يملكون أصول حاجاتهم أصلا فضلا عن الزوائد هذه، فتزهد في هذه لنفسك وتعطي إخوانك. المسألة الرابعة، وهذه منزلة الأولياء الصالحين، يا رب اجعلنا منهم، يا رب ربينا أن نكون منهم في يوم من الأيام، يا رب يسر لنا أن نرتقي لهذه الدرجة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، أن تزهد في كل ما يشغلك عن الله جل وعلا، كل شيء يشغلك عن الله لا أريده، هذا يشغلني عن، هذا حلال حلال 100% ولكنه سيشغلني عن الله، سيشغلني عن ذكر الله لا أريده، أن تزهد عن كل ما يشغلك عن الله جل وعلا. طيب هذه الأمور حرام، شبهة، فضول، ما يشغلني عن الله، الزهد هذا يتعلق بماذا؟ أزهد في ماذا بالضبط؟ قال العلماء الزهد متعلق بأربعة أمور، يعني الأشياء التي تزهد فيها ما هي؟ أربعة أمور. الأول الزهد في المال، انتبه، ليس معنى أن نزهد في المال أننا لا نحبه. الذي منكم لا يحب المال يرفع يده، كلنا نحبه، كلنا نحبه، وتحبون المال حبا جما، هذه غريزة، غريزة. الذي يقول أنا لا أحب المال في قوله نظر، في قوله نظر، ولكن معنى الزهد في المال معناه الحقيقي ألا يطغيك، ألا يشغلك عن الله. أنت خصيم نفسك، أنت أعلم واحد بنفسك، تستطيع أن تضحك علي أو تضحك على الذي بجانبك أو تضحك حتى على أولادك في بيتك، ولكنك لن تضحك على نفسك أبدا. أنت أعلم الناس بنفسك، فانظر إلى نفسك، هل المال يغيرك أو لا؟ هل يغيرك للأحسن؟ نعم المال الصالح للعبد الصالح فاضربه. أن يكون المال في يدك وليس في قلبك، أن تتحكم أنت في المال لا يتحكم فيك المال، هذا هو الزهد. ألا ترى أن أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف وقبله عثمان بن عفان كانوا أغنياء، كانوا أغنياء، ولكنهم تحكموا في الأموال. ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله، ولذلك كان يعطيه الله، يفتح عليه الله، يرزقه الرزاق جل وعلا، هكذا. وأما إن كنت كما وصف الله حال بعض الناس في سورة العلق في الآية السادسة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. متى يطغى؟ إذا استغنى. إذا كنت من هؤلاء فازهد في المال، اتركه كلية، صلاح قلبك أولى، يكفيك لقمة عيشك، لا خير في مال يطغي وتحاسب عليه. وإذا كنت تعلم من نفسك أنك تتحكم في المال فهذا هو الزهد. الزبدة في هذه المسألة إذا كنت تتحكم في المال فأنت زاهد، أما يتحكم فيك المال تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. النوع الثاني الزهد في المنصب والرئاسة، أن تزهد في منصب أو رئاسة أو وزارة أو ملك، لأن هذه الأماكن تغير النفوس، مهما كنت جميل الطبع الكرسي يغير، الكرسي يغير، ولكن يغير من؟ يغير الذين لا يفقهون الزهد. أما الذين هم فقهاء في الزهد لا يغيرهم، لأنهم يعلمون أنه كما وصل إليهم سيصل إلى غيرهم، وأنه لا ينفعهم ولا يضرهم، وأنه قد يضر أكثر ما ينفع، أن تزهد في هذا. وأما إن كنت تعلم أن هذه المناصب تعينك على الطاعة وتعينك على نشر الخير، وأنك كلما ارتفعت تواضعت، لأن الناس كما قال أحد الحكماء واحد من اثنين لا ثالث لهما، الناس واحد من اثنين، كريم ولئيم. أما الكريم إذا ارتفع تواضع، وأما اللئيم إذا ارتفع تجبر. فأنت أي الصنفين؟ أنت أعلم بنفسك. الزهد في الرئاسة والزهد في المنصب هو أنت تستعين به على ما يرضي الله. ألا ترون أن يوسف عليه السلام طلب المنصب؟ اجعلني على خزائن الأرض، لأنه يعلم من نفسه ماذا سيصنع وصنع. وداود وسليمان، سليمان سأل الله أن يؤتيه ملكا لا يؤتى لأحد، وكان أزهد الناس عليهما السلام. ولكن أن تطلب الرئاسة أو تلصق على الكرسي لصقت غرى لا تنفك من، فتقتل الناس وتطرد الناس وتعذب الأطفال، فيكون مصيرك إما هاربا وإما محاكما وإما قتيلا، كل ظالم. هذا مصير كل ظالم. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة، ونسأله أن يجعلنا ممن يعتبر بما نرى بأعيننا في هذا الزمن. الثالث، الزهد في النفس. ما معنى أن تزهد في نفسك؟ معناها ألا تعجب بنفسك، لا تظن يا أرض هدي ما عليك قدي. إياك أن تعجب بنفسك، فإن العجب بالنفس يحلق الحسنات ولا تمشي في الأرض مرحا. ولكن طبق الآية التي في سورة الحجر، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، ازهد في نفسك. إذا رأيت من هو أكبر منك اعلم أنه قد سبقك إلى الحسنات، وإذا رأيت من هو أصغر منك فاعلم أنك قد سبقته بالتقصير والسيئات. هذا النوع الثالث من أنواع الزهد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم، واستغفر الله لي ولكم، ونكمل في الخطوة الثانية بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النوع الرابع من أنواع الزهد المتعلق بها الزهد، الزهد فيما في أيدي الناس. ومعناه عدم الطمع وعدم الجشع والحسد الذي يهلك صاحبه قبل أن يهلك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك من؟ يحبك الناس. ما معنى أن تزهد في الذي في أيدي الناس؟ إياك أن ترى عند أخ لك شيء ليس عندك وتحرق نفسك أنه ليس عندك. أليس الله أعلم بالشاكرين؟ لعله أشكر لله منك فأعطاه الله. ازهد في الذي في أيدي الناس. ولكي تستعين على هذه المتعلقات فلا بد لك من ثلاث قناعات. إن لم تكن عندك الثلاث قناعات هذه لن تصل إلى مرتبة العقلاء هذه، ستكون في الدنيا تعبان. ثلاث قناعات. القناعة الأولى قناعة بمعنى اليقين، إيمان تام بهذه المسألة، أن تعلم أن هذه الدنيا ظل زائل وخيال زائر، وأن الدنيا ما تستاهل أصلا أن تتعلق بها. والله ما تستاهل يا إخواني، هذه الدنيا بما فيها قد صورها لنا ربنا جل وعلا، علمنا منها، وبما نراه، بما نراه بأعيننا، أين أصحاب القصور؟ أما أخرجوا من حفر؟ أين الذي كان يأمر وينهى ويقول أليس لي ملك مصر؟ هذه الدنيا إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا اخضرت ضرت، وإذا أضحكت أبكت، وإذا جمعت فرقت، هذه الدنيا. ألا نقرأ الآية 20 من سورة الحديد؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا. القناعة الثانية أن تتيقن أن هناك ما هو خير من الدنيا وما فيها. آيتان من كتاب الله تدمع عيون العقلاء والخاشعين والمحبين لله رب العالمين، وكل القرآن كذلك، نسأل الله أن يحفظنا إياه وأن يعلمنا إياه. الآية 14 من سورة آل عمران، في 14 يقول الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. آخر الآية يقول الله جل وعلا: والله عنده حسن المآب. طيب الآية التي بعدها: قل هل أنبئكم بخير من ذلكم الذي منا كلنا لا يتمنى هذه الشهوات بالحلال. لا يستطيع أحد أن يقول أنا لا أتمناها، كلنا نتمنى هذه الشهوات بالحلال، ولكن الله يربينا ويعلمنا فيقول لنا: قل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. يا رب اجعلنا جميعا منهم. للذين اتقوا عند ربهم جنات، ما هي جنة واحدة، ليست جنة واحدة، جنات. يا الله، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. القناعة الثالثة والأخيرة: أن تعلم أن حرصك على الدنيا لن يزيد في رزقك شيء، وأن زهدك في الدنيا يزيدك من رزق الله أشياء. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن أتحب الرزق؟ أتريد السعة؟ أتريد متاع الدنيا؟ ازهد في الدنيا تأتيك، احرص عليها لا يأتيك إلا ما كتب لك. ها هو رسولكم عليه الصلاة والسلام يخير خيارين: ألستم تحبونه؟ بلى والله بأبي هو وأمي. أننا كلنا أجزم بذلك أننا نحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يخير بين أن يبقى في الدنيا وأن يخلد فيها وأن يعطى منها ما يشاء ويدخل الجنة، وبين أن يلاقي ربه فيختار أن يلاقي ربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء في الرزق. أنا وأنتم ماذا ندعو في الرزق؟ ولا حرج فيه، ولكنه ليس هو المقام العالي. انظروا إلى دعائنا: اللهم يا رب، هذا دعائي، دعائي ودعاؤكم إلا من شاء الله، هذا دعاؤنا: يا رب إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض يا رب فأخرج، وإن كان قريبا فعجل، وإن كان بعيدا فقرب. هذا دعاء أكثر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. انظروا إلى القناعة. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يدخل عليه عبد الله بن عباس، يدخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقد نام على حصير قد أثر في جنبه، فيقول: يا رسول الله، ألا نجعل لك وطاء؟ انظروا إلى القناعة، إلى اليقين. ألا نجعل لك وطاء فراش؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة وراح وتركها. يا إخوة، المشكلة عندنا أن القلب، أن الدنيا بدأت تدخل في قلوبنا حتى امتزجت بالقلوب. من منا عنده فراش يؤثر في جنبه؟ من؟ أتعلمون أول بدعة تقول عائشة خرجت في الإسلام؟ تقول عائشة أول بدعة خرجت في الإسلام بعد موت رسول الله الشبع، إنك تكون شبعان. أتحدى واحد فيكم جعان، وأنا أولكم طبعا، نتحدى هذا. اللهم لك الحمد على النعم، اللهم ارزقنا شكرها يا رب، اللهم ارزقنا شكرها، ولكن نقلل قليل، نقلل قليل من الدنيا، نقلل، نعبد الله كما يحب الله، العبادة، الوفاء بالعهود، واجتناب الحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود. أين هذا منا؟ أن نرضى بالموجود ونصبر على المفقود. لا إله إلا الله. تقول عائشة إنا كنا آل محمد عليه الصلاة والسلام، إنا كنا آل محمد لنكون بالشهر، نمكث بالشهر لا يوقد في بيتنا نار، إنما هو الماء والتمر. لو أننا رجعنا إلى بيوتنا اليوم وجدنا زوجتنا أو وجدنا زوجاتنا قد حضرت لك التمر وماء، تفضل تغدى هذا الغداء، إن لم يطلق نصفنا فهذا حسن. هذا هو، هذا كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عليه عائشة رضي الله عنها، تقول مات رسول الله وما شبع في يوم من زيت وخبز، خبز وزيت ما شبع منه مرتين في اليوم، ما شبع في يوم مرتين من خبز وزيت. هذا رسولكم الذي لو شاء أن يملك الدنيا بما فيها لملك، ولو شاء أن تغير له بطحاء مكة ذهب لكان، ولكنه عرف قدر الدنيا وعدم التعلق بها عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا في الدين، وارزقنا اليقين، واجعلنا من الزاهدين، واجعلنا فقهاء علماء حلماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعلق قلوبنا بهذه الدنيا، وعلق قلوبنا بالآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، اللهم استخدمنا في طاعتك، اللهم استخدمنا في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا وعلم بنا، وارزقنا وارزق بنا، وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا، واهدنا واهدي بنا واهدي لنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صلوا على حبيبكم عليه الصلاة والسلام، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني الله وإياكم.